الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. طبعا الآن انتهينا تقريبا من المقدمة ويمكن لنا الوصول في عمق البحث الذي تعرضنا للشيخ الأنصار. لأنه هناك فقط مسألتان، المسألة الأولى سأمهد لقراءة بعض الروايات وبعض التعليقات عليها التي سيتعرض لها الشيخ الأنصاري بالبحث ربما، يعني نوعا ما لن يتعرض لها. الشيء الثاني، هناك بعض المستثنيات التي شرحها السيد الجليل التي هي محل بحث بعضها، التي قيل فيها بأن معاملات الطبيب تصح فيها، وفيها الكلام عنها كما في الوصية وفي غيرها، سأشير إليها أيضا في السريع في الدرس القادم بإذن الله. الآن سأقرأ سأبين قواعد الروايات، بس هناك ملاحظات. هذه الروايات نقرأها لماذا؟ لأن هناك أساسا كلام في معنى استفاد من الآية المباركة. الآية المباركة التي تلوناها إلى هذا المستوى تقريبا كان هناك اتفاق، وهو أن الطبيب لا تصح معاملاته إذا جاءت على نحو الاستقلال، طيب، سواء كان بإذن من الولي أم بدون إذنه. طيب، بهذا المستوى يبدو الكل اتفق على هذا. تبقى هناك عندنا أمور. واحد، الأول في مفهوم الحجة أن هذا ما لا يدل عليه، ألم صحة المعاملة ما للآية المباركة واضحة فيه. طبعا عندما أقول الكل، واضح عندنا هناك بعض المستثنى، هناك بعض من طالق حتى يرهان شاهد أقول كلام حول مفهوم الحجر، وهو أن هذه الآية المباركة يفهم منها أن الحجر على الطبيب من قبيل الحجر على المجنون لأنه مطلوب العبارة، أو من قبيل الحجر على السفيه لأنه غير مطلوب العبارة وإنما لمصلحته. والثمرة واضحة عندنا في الكلام السابق، أوضحنا. طيب، هل هو من هذا القبيل أم هو من هذا القبيل؟ نعم، إذن هذا الادعاء هنا مثل ادعاء السيد القوري ولا السيد القوري، أن هذا الكلام، أن هذه، أن الآية لا يظهر منها شيء من ذلك، يعني لا أقل لا يظهر منها أن الطريق مطلوب العبارة، في حين أن مثل مبشر رحمة الله عليه جزم بأنه مسلوب، لأن الآية دليل على أنه مسلوب العبارة ومن قبيل حجر على المجنون. طيب، ولهذا لم يقل بصحة معاملاته فيما لو أمضاها بعد ذلك الولي. لأن سيد القوي إلى هنا يقول ليه تصح معاملاته لو أمضاها بعد ذلك الولي، ونسب كلمة أيضا ونسب ذلك للسيد الى الشيخ الانصاري، وكان الشيخ الانصاري له هذه العباره، قال فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الاجازه الى اخره، كما يقال بيع القبول غير ماض بلا بل موقوف، انه من باب الحجر على السفير، يعني وليس من باب الحجر على المجنون. شيخ المضافة حذر منها هنا، قال من الجهة الأخرى غير دلالة الآية على مفهوم الحاجة، الشيء الآخر أيضا وهو أن الآية يفهم منها كل أنحاء التصرفات أولى في ماله بإذن أو بلا إذن، في ماله بوكالة أو لا وكالة، في أموال الغير بإذن أو وكالة أو بدونهما. يفهمه هذا اللي مثل السياسة المبصر. قال الآية تدل على صدق هذه المبصر، هو مطلوب العبارة لا تصح معاملاتها على في كل هذه الأحكام. جمع من العلماء لا فرق بين هذه المطالب. عندنا مستقران صاروا مثلا وسنرى يعني البحث. لذلك قال الآية لا تفي بهذا المطلب كما يشوف الرواية. الشيخ العنصاري بحث الرواية في الروايات الدليل على المطلب ممادة إلى المطلب، الدليل على أنه من قبل المجنون وأنه من قبل السجين. الوكالة تصح أو لا تصح الوكالة؟ ها؟ يعني معاملاته مع الوكالة تصح أو لا تصح؟ هذا لازم نفهم من الروايات. أنا لازم أحيي الروايات يجي كلام أنا أحفظ قلم ودلالات، وأريد أن أحيي بقراءة بعض الروايات طيب في المقام. الروايات تتناسب القضية إلى قواعد ثلاثة. الطائفة الأولى الروايات الدالة على أن أمر الصبي لا ينفذ. واحد، الروايات الطائفة الثانية متعلقة برفع القلم. متعلقة أن القلم يرفع عن الصبي حتى يحتلم، والروايات التي تقول أن أمد الصبي وخطأه واحد. طيب كم نقرأ بعض هذه الرواية؟ شوف مثل الطائفة الأولى وماذا قيل فيها، هناك نقاط في أن لها دلالة صحة المطلب وما لها دلالة صحة المطلب. طيب خلينا نقرأ بعض الروايات. بعض الروايات هذه معتبرة، بعضها ممكن أن يكتب فيها من ناحية الاعتبار لا أقل على بعض المبانئ، يعني لا أرى هذه الرواية وهي حسنة. طيب وعن عبد الله بن سنان، طبعا وجه حسنها أن فيها الحسن بن علي المعروف بابن بنت المياس على رأي أنها حسنة. زين، على رأي أنها حسنة، وعلى رأي آخر يمكن القول بصحتها. ثانيا شوف الرواية تقول الطائفة الأولى الدالة على أن أمر الصبي لا ينقص. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الغلام أشده، قرينا بعض الروايات هنا 13 سنة ودخل الأرض 10 وجز عليهما وجز على المحتلمين في كلام بعد قال وجاز له كل شيء في ماله إلا أن يكون ضعيفا أو خفيفا. العبارة هنا قال وجاز له كل شيء في ماله، هذا متى؟ إذا بلغ الغلام. إذا، أما إذا ما بلغ ما جاز له، يقول من مفهوم مفهوم شرطه منه إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. رواية شوف عندنا رواية عمران وهي الرواية مرمية بالضعف طبعا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن الجاريتين إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها ليعتني ودفع إلينا مالها وجاز أمرها في البيع والشراء، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة. طلقة ويكون النبطة عن الأجل العدل وغل. طيب في الاستعارة عبارة عن والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع. وعن عبد الله بن سلام أيضا عن أبي عبد الله عثمان قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده. قال قلت ما أشد ما أشده ما أشده. قال احترام أو ما أشده ما أشده. قال احترامه. قال قلت قد يكون الغلام ابن أو ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولا يحترم. قال إذا بلغ وكتب وكتب عليه الشيء وجاز أمره. طيب هذه مجموعة روايات عندنا في المقام تشير إلى أنه إلى أن أمره في البيع والشراء إنما يجوز إذا بلغ. وما في داعي تتوقف أن الرواية قالت 15 وقالت 13 وهذا بحثناه هناك أنه مفهوم البلوغ عندنا. فهي رواية. هذه الرواية أسئل عليها من بها أنها مكافية الدلالة على المطلق، وإنما الرواية تقول يفهم منها إذا قام بأن العمل الذي يقوم به البالغون في البيع والشراء جاء لا يجوز أمره في البيع والشراء المنصرف إلى هذا، وهو العمل الذي يقوم به البالغون. والذي يقوم به البالغون هو الاستقلال في البيع والشراء. أما مثلا أن ينشئ عقدا أو أن يكون وكيلا أو أن يكون تحت نظارة من الولي، يقول هذا نفس من الرواية. وبالتالي لو أنشأ عقدا طيب ثم أمره الولي الرواية ما تحملها. يعني لا تقول أن إجازة الولي بعد ذلك لا تصحح المعاملة. نعم إذا أنشأها في البداية على نحو الاستقلال الروايات الموجودة فيه، لكن لو أنبأ الولي بعد ذلك، يعني إذا قلنا أنه مسلوب العبارة حتى لو أنبأه ما نصير ينبت لا وجود له، لأن إنباءه بعد ذلك هو إنشاء لأثر جديد وليس تصحيحا وإنباء لما مضى. صحيح. هذه الروايات مثل هذا الإشكال. شوف العبارة. قال ولكن الظاهر قوله، ولكن الظاهر في كلام استقرار الصالحين. والعبارة في طرف قبل القليل هي في سياق الإجابة على الرواية. قال ولكن الظاهر أن هذه الروايات بعيدة عن مقصود المستدل. ليه؟ قال لأنها صريحة في المنع عن نفوذ أمر الصبي في البيع والشراء وغيرهما. ومن البين أن الظاهر من عدم نفوذ أمر الصبي المنع عن استقلاله في أمر المعاملة، وتسلطه عليها نحو تسلط البالغين على أموالهم وشؤونهم. إذ لا يقال لمجرد الصيغة فقط إن أمر المعاملة تحت يده، وهنا لا تهدي الحقل، وهنا لا يجري عليه ما جرى على المتعاملين من الشراكة والأحكام إلى آخر الكلام. يقول احنا نستفيد من هالرواية هذا المستوى، اما اكثر هذا المستوى ما نستفيد. يخلص لها نتيجة يقول واذا الطائفة المذبوعة، هذا الرواية تمنع أن كون الطبيب مستقلا في معاملاته ولو كان ذلك بإذن الولي. صحيح، لا يجوز التصرف بإذن أو بدون إذن، بدليل الإطلاق في الرواية أنه لا يجوز أمره في استراق الدم. وما ورجلنا في مقام البيان ما قال إلا بإذن ولي، وعليه فلا ظهور فيها بوجه في سلب عبارات الطبيب أنه مكتوب العبارة ما فيها دلالة. إذا لم يكن مكتوب العبارة أمكن تصحيحها معاملاته. أي طائفة؟ الطائفة الثانية ما دل على رفع القلم عن الصبي حتى يحسن. انتبه الرواية عندنا عن ابن ظبيان قال: أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: فما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الكلام هنا في رفع القلم، شنو رفع القلم؟ هل يشمل عدم صحة معاملاته؟ رفع القلم عنه يعني انه مسلوب العباره، وبالتالي كل ما ياتي به لا قيمه له. وهذا ولا يمكن تصحيحه بحال هل معنى رفع القلم، او ان رفع القلم معناه رفع القلم المؤاخذه كما قال بعضهم. ليه؟ ومثلا راح اشوف كم اعطانا لقاء قال: وان حديث رفع القلم تفيه اولا كيف الكلام يعني أن الظاهر منه قلم مؤاخذة لا قلم جعل الأحكام، ولذا بنيناك المجبور على ترقية عبادات الطبيب. لو كان قلم جعل الأحكام معنى لم تجعل له أحكام من آخر، لأن كل معاملات غير صحيحة، لأن لا يمكن أن يأتي بمعاملة أو عبادة أو غير ذلك صحيحة. هذا القلم المرفوع معناه حتى العبادة غير صحيحة، معناه كل معاملة يأتي بها غير صحيحة، ولا يمكن تصحيحها ولا يستدل بها. الكلام أنه رفع عنه القلم متى؟ سبحانه عنه قلم المعاقبة، ومع ذلك في نقاش في هذا الموضوع. نعم ذلك هناك نقاش الذي يقول إن حديث رفع القلم كلام منفصل عنده، بس قالوا على الجملة إن ارتفاع القلم التكليف عن الطبيب لا ينافي الالتزام بصحة العقود والإيقاعات الصادرة منه. مرفوع عن القلم هذا ما إلى علاقة بأن المعاملات لا تصح عقوده وإيقاعاته، بل إن رفع القلم عن الطبيب لا يدل أو لا يدل على أزيد من رفع إلزامه بشخصه ما دام طبيا إلى آخر الكلام. ها؟ هي مؤاخذة. يقول هذا غاية ما يزيده هذا الحديث هو أنه لا يؤاخذ، أما لا تصح معاملاته هذا كلام ثاني لا يستفاد منه هذا الحديث. الطائفة الثالثة ما دل على عمد الطبيب وخطأه واحد، أو أن عمد الطبيب وخطأه واحد. في الطريقة اشتملت على الأقسام. قال: ما دل على ذلك مطلقا من غير ان يكون مقيدا بشيء. شوف مثلا هالروايه اللي صححت محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: عمد الطبيب وخطاه واحد. من دون كل ما ياتي به هو خطا، هو مدى الخطا عامد توبه ملتفت او غير ملتفت. اثنين: ما دل على الحكم المجبور ان عمده وخطا واحد بس في خير. قال: مقيدا بكون كليه الجنايه الصادره من الطبيب خطا على احد ثلاثه. الرواية تقول أن عليا لو عن باقر الكلام أن عليا كان يقول عمد وجياني خطأ تحمله العاقلة. أي الرواية. القسم الثالث ما دل على هذا الحكم مع قيد آخر وهو أصل الكلام على الطريق. وهي رواية أبي البكتري وهذه توقفها الشيخ الأنصاري فيها وقفها. وأنت البكتري في القرآن ما توقف عنده في ذيلها وقفة لا بأس بها نائمين متوقع وفيها تسلم عنها الجعفر صادق عن أبيه عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه كان يقول في المجنون المحتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ ماذا كان يقول عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. هذه الطائفة أيضا نوقفت بوجوه لا داعي الآن للتوقف عندها لأن في كلام مفصل سيكون في رواية أبي البكتري. أقول هذه هي الطوائف الثلاث طيب التي جيء بها في المقام لاستنباط هذا المعنى أو لتحديد المفهوم في الحجر أنه من قبيل سلب العبارة أو من قبيل المصلحة من قبيل المجنون حجر المجنون أو من قبيل حجر على السبيل بناء على القول بأن الآية مو وافية في هذا المطلب وأنها لا تثبت إلا تلك الحصة الاستقلال بإذن أو بلا إذن هذا الذي تقول بأنه لا يجوز أما ما أدى ذلك التاج لا جميل مبطط عنها من البداية وهذا ما مرحل الروايات أصلا البقية لا تبع للشيخ الأنصاري مرة على الروايات خفيفة منها أنه أنها تثير أنه مصير العبارة ولا سناتي الحديث عن الروايات مفصلة انتهينا بس باقي فقط فقرة واحدة وهي المستثنيات هناك عدة مستثنيات ذكرت أنه هنا فقط معنا لا تستطيع هذا بنقرأها على مرورا سريعا في كلام اليزدي في حاجة تعالى المكاتب ونقرأ النص على ذلك إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين